بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة في اعتكاف رمضان العام 38 و400 وألف، وهي بعنوان ثلاثيات البخاري أو شرح ثلاثيات البخاري لشمس الدين برناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
يقول
العبد ثلاثيات البخاري تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي رحمه الله تعالى. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي نفع الله به: الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما كان أصح كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وكان أعلى ما فيه من الأسانيد ما كان ثلاثيا.
نعم، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف أن أصح كتاب جعل في صنف في الحديث هو كتاب البخاري رحمه الله تعالى، هذا أعلى إلى حديث صحة، وشرط البخاري في ذلك شرط واضح، وهو أقوى من شرط الإمام المسلم رحمه الله تعالى، ولهذا كان أعلى كتب الحديث صحة. هذا ما في خلاف، ما في خلاف أن صح الكتب المصنفة بالحديث أحاديث البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
وهو ما يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة،
وكان أعلى ما فينا لسيد ما كان ثلاثيا، هذا أعلى. فالبخاري ما له ثنائيات، لكن أعلى ما له ثلاثيات. ثلاثيات يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، وهذا ما يسمى بعلو الإسناد أو بالإسناد العالي، وهو أن يقترب المصنف من النبي صلى الله عليه وسلم، يقترب في العدد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا إسناد عالي باعتبار القرب من إمام من الأئمة، أي اقتراب إلى إمام من الأئمة المشهورين في السند، والمراد هنا اقتراب البخاري رحمه الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين النبي ثلاثة منهم الصحابي. نعم.
وكانت محصورة في 22 حديثا ومدارها على 5 أسانيد.
نعم. يبقى إذن هذه الثلاثيات تبلغ كم في عند البخاري؟ تبلغ 22 حديثا. 22 حديثا. نعم.
ومدارها على 5 أسانيد، رأيت أن أنظمها مبنية في أبيات
مبينة في
أبيات من الرجز ليسهل حفظها ويتيسر ضبطها، أرجو بذلك الثواب من الكريم الوهاب، ثم أشرح ذلك موضحا ومكملا للفائدة أستمطر بها من الله عوائدة. فقلت مستعينا بالله عز وجل: قال محمد هو البرماوي، إن روايات البخاري اللائي أتت ثلاثيات الإسناد انتهت لاثنين مع 20 في عد ذكت، وانحصرت جملتها في 5 من الأسانيد بالاستقراوة، أحدها المكي عن يزيد، أعني بهذا ابن أبي عبيد.
طبعا عن يزيد هذا ضرورة شعرية، وإلا يزيد هذا ممنوع من الصرف. نعم.
والثاني كالأول مع تبديل مكي. أحدها المكي عن يزيد، أعني بهذا ابن أبي عبيد، عن ابن الأكوع الصحابي سلمة في 11،
صحابي سلمة.
نعم. عن ابن الأكوع الصحابي سلمة.
لا ما سمعتش بيتش. عن ابن الأكوع الصحابي سلمة في 11
في 11 مسلمة. والثاني كالأول مع تبديل مكي المذكور بالنبيل، أعني أبا عاصم ابن مخلد في 6 من الأسانيد أعددي. والثالث المروي عن محمد أي ابن عبد الله الأنصاري اسندي. ذا عن حميد الطويل عن أنس ثلاثة يعدها من اقتبس رابعها في واحد مروي عصام بن خالد الحمصي عن ابن عثمان حريز حدث عن أبي بصر الصحابي بسسى
عن ابن بصر الصحابي بسسى
خامسها خلاد بن يحيى عيسى بن طهمان يليه وليا عن أنس بدا حديثا مفردا كما الذي من قبله فاجتهدا والحمد لله على ما ألهما له من التمام فيما نظم. الشرح. فأقدم عليه ذكر إسنادي لكتاب البخاري فأقول أخبرني بجميع نعم. كتاب البخاري
طيب خلاص ذكر إسنادي البخاري قال فوائد تتعلق بما سبق من الأسانيد
فوائد تتعلق بما سبق من الأسانيد الأولى إنما على سماع البخاري من الطريق الأول وهو طريق الحجار ووزيرة
ويوم محمد مع حفص التنوخ المتقدم
وزيرة لطول حياتهما وحياة
من روي عنه نعم
والحجار هو آخر من روى عن الزبيدي وتأخرت وفاة الحجار فإنه مات في 25 صفر سنة 370 والزبيدي بفتح الزاي نسبة إلى زبيد بلدة باليمن معروفة وورد دمشق وأسمع بها صحيح البخاري وغيره وألحق الأحفاد بالأجداد مات سنة 631 ببغداد وسماعه من أبي الوقت في 12 مجلسا وأما طيب. أبو الوقت السجدي
طيب هذا بالنسبة لأسانيده
خاتمة.
طيب خاتمة نعم قال روي عن البخاري
خاتمة روي عن البخاري من جهات أنه قال صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بين الله وبيني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب الكذب قال فهذا الذي حملني على إخراج الصحيح وعنه ما
يعني نشطه على ذلك وإلا سبب ذلك ما طلبه شيخه من أن يضع واحد كتابا يجمع فيه الصحيح فوقعت الكلمة في قلب البخاري رحمه الله تعالى فنشط لذلك نعم
وعنه
وقد بقي هذا العمر الطويل ينتقي أحاديثه وهذا يدل على أن التصنيف ليس سهلا لما التصنيف عمل يحتاج إلى مؤهلات وقد انتقل البخاري وحديث هذا من 600,000 حديث يعني أكثر من 500,000 حديث ينتقي الصحيح ثم ينتقي أعلاه ووضع لنفسه شرطا والتزمه فانتقى أعلى ما يكون من أحاديث صحيحة ولهذا هل صحيح البخاري جمع كل الصحيح الجواب لا لم يجمع كل الصحيح وإنما اختار من الصحيح أعلاه الذي جعله على شرطه وإلا فقد ترك البخاري من الصحيح ما ترك نعم
وعنه ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال عبد القدوس بن همام سمعت عدة من المشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعة بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين
يا جامعه بقى حول البخاري تراجم جامعه بين قبر رسول الله ومنبره نعم
قال أبو زيد المروزي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
هذه الأقوال وغيرها رواه الخطيب بسنده في تاريخ بغداد نعم
وقال أبو زيد المروزي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
تبركا بالقبر أو كذا بين القبر والمنبر هذه تسمى الروضة الروضة وهذه الروضة مكان فاضل يعني والنبي يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة نعم
وقال أبو زيد المروزي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي قلت وما كتابك يا رسول الله قال جامع محمد بن إسماعيل البخاري أو كما قال رجعنا إلى شرح الأبيات قد سبق أن مدار ثلاثيات البخاري على خمسة أسانيد فالأول من الخمسة مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
فمكي بن إبراهيم هذا واحد، ويزيد بن أبي عبيد هذا الثاني، وسلمة بن الأكوع هذا الصحابي الثالث. نعم.
فمكي يقال له المكي بتجديد الكاف والياء، وهو أبو السكن بالسين المهملة وبالكاف المفتوحتين التميمي البلخي الحافظ، ولد سنة 126 وتوفي ببلخ سنة 214. أخرج له الستة وهو شيخ البخاري وجده.
ما أدري هذا جد في الترجمة ليس جدة، ففي اسم البخاري ليس مكي بن إبراهيم، هذا يقصد إيه بقى؟
من الأمم من الأمم. كيف هو بلخي؟
التميمي البلخي الحافظ كذا وتوب هذا، هو شيخ البخاري. نعم.
لا شيخنا لعلها
هذا ليس في أسماء.
شيخنا هو شيخ البخاري وحده، يعني الستة رووا عنه من طريق أحد.
يبقى هو خطأ.
هذه شيخ البخاري وحده.
خطأ مطبع يعني.
نعم.
لعل المراد وحده.
نعم. نعم. ويؤيدهما بعد ذلك
بواحد. نعم.
والخمسة لا يرون عنه إلا بواسطة واحد.
نعم. يبقى إذن هو شيخ البخاري وحده، شيخ البخاري وحده من بين أصحاب الكتب الستة. نعم. والخمسة لا يرون عنه إلا بواسطة واحد، وربما روى البخاري عن واحد عنه. نعم. يبقى هذا شيخ البخاري وحده، يعني البخاري حدث عنه مباشرة، الوحيد من بين أصحاب الكتب الستة، يبقى وحده. نعم.
وأما يزيد بن أبي عبيد بفتح الياء المثنات أوله وكسر الزاء، وعبيد بضم العين مصغرا، هو ابن خالد مولى سلمة ابن الأكوع الصحابي رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 146 أو 7 روى له الجماعة. وأما سلمة ابن الأكوع فبفتح السين واللام، كنيته أبو مسلم، واسم الأكوع سنان بن عبد الله، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية 3 مرات، أول وأوسط وآخر باستدعائه صلى الله عليه وسلم منه، ذلك كما في صحيح مسلم، وإن كان الذي في صحيح البخاري مبايعته 2 مرات كما سيأتي من جملة الأحاديث الثلاثيات. وفي البخاري بهذا الإسناد 11 حديثا أشرت إليها بقولي في 11 مسلمة، الأول في كتاب العلم في باب إثم من كذب.
نعم. 11 حديثا من هذا المجموع 22 حديث، يعني نصف الثلاثيات، إنما هي عن طريق من؟ مكي بن إبراهيم عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. نعم.
الأول في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلمة ابن الأكوع الصحابي. نعم.
من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فائدة في معنى ذلك أن ينقل عنه فعل ما لم يفعل ونحو ذلك. وهذا الحديث من المتواتر معناه، وإذ لم يتواتر
أن ينقل عنه فعل ما لم يفعل، يعني هذا أيضا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، كما أنه ينسب له قولا ولم يقوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نسبة الفعل كنسبة القول، فلا ينبغي أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقوله ولم يفعله. نعم.
وقوله فليتبوأ بكسر اللام على الأصل، وهذا الحديث من المتواتر معناه، وإذ لم يتواتر لفظه،
هذا التواتر المعنوي، فهناك التواتر اللفظي يتواتر الحديث بلفظه، هناك التواتر المعنوي يتواتر المعنى واحد ولكن ألفاظه مختلفة. نعم.
وقوله فليتبوأ بكسر اللام على الأصل وبالسكون على الأشر،
يقول هو هنا في الحاشية يقول بل هو متواتر لفظا، وقد رأى ابن الصلاح من حديثه مثالا لذلك، فقال في أنواع علوم الحديث، نعم حديث من كذب عليه بتعمينه فليتبوأ من قدم النار نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في المسند أنه رواه عن رسول الله نحو 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيه من 10 مشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على رواية 10 غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله إلا هذا الحديث الواحد. نعم.
وقوله فليتبوأ بكسر اللام على الأصل وبالسكون على الأشهر. والتبوأ اتخاذ المباءة أي المنزل، أي يتخذ مكانا لمكانه في النار، أي فإن إقامته لابد منها، وهذا أبلغ في الوعيد. ثم قيل الأمر يحتمل أن معناه
إقامته لابد منها، فإن إقامته لابد منها هذا من باب الوعيد، يعني إن دخل إن عذبه الله عز وجل ودخل النار تبوأ هذا المقعد في النار بسبب كذبه على رسول الله. والكذب على رسول الله تارة يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان كذبا عليه في شريعته وفي كذا واستحل هذا، وتارة لا ينقل عن الملة إن كان كذبا لغرض من الأغراض، يؤلف الأحاديث ويضع الأحاديث مثلا من باب ترويج مذهب له، هذا ليس بكافر ولكنه ضال مضل. نعم.
ثم قيل الأمر يحتمل أن معناه الجزاء، أي هو يتبوأ أو من باب التهكم، ويحتمل أنه أمر حقيقة، والمعنى أنه يلزم بذلك
أنه أمر حقيقي فليتبوأ، أنه أمر حقيقة،
وهو مناسب للتقرير السابق الثاني في كتاب الصلاة في باب قدرك
كما قلنا المراد بذلك فليتبوأ مقعده من النار، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، وإلا هو داخل تحت المشيئة ما لم يكن مستحلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني في كتاب الصلاة في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن
من هذا الحديث السابق لا يجوز رواية الحديث الموضوع قط إلا أن تبينه للأمة، تذكره مبينا ذلك للأمة أن هذا الحديث موضوع وتبين هذا للأمة من باب النصيحة، من باب النصيحة. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال
وأما الحديث الضعيف فلا يجوز لك أن تذكره أيضا إلا مع بيان ضعفه، لا يجوز تقول في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسكت، هذا لا ينبغي، ولو ذكرت الإسناد في هذا الزمان ما يكفي ذكر الإسناد، إذ العلماء بالأسانيد قلة والعالمون بالأسانيد قلة، إنما كان في زمن الأسانيد والمعرفة بالرجال كان الواحد إذا ذكر حديث الضعيف بالإسناد برئت عهدته وبرئت ذمته، أما الآن فما تبرأ الذمة إلا بترك الأحاديث الضعيفة أو إذا ذكر حديث الضعيف نص على ضعفه، نص على ضعفه، يبقى إذن الموضوع لا يجوز أن تذكره مطلقا إلا أن تنبه على وضعه، والضعيف لا يجوز أن تذكره إلا أن تنبه عليه على ضعفه، وقد يكون الحديث ضعيفا لكن معناه موجود في الحديث الصحيحة فتقول مثلا هذا الحديث ضعيف ولكن معناه في الحديث الصحيحة مثل كيت وكيت 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 وهكذا، لكن لابد أن تنبه على هذا الايه على هذا الضعف. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. نعم. قوله عند المنبر من تتمة
هذا قدر ما يكون بين المصلي والسترة، يعني يقترب منها بحيث تكون السترة عند محل سجود. نعم.
قوله عند المنبر من تتمة اسم كان لأنه حال مقيدة له، وقوله ما كادت إلى آخره خبر كان، ثم يحتمل أن يكون هذا إثباتا لأن نفي كاد غالبا يقتضي ذلك،
يعني ليس عند المنبر هذا خبر لأن الجملة تتم بهذا، ما كان ليس المعنى كان جدار المسجد عند المنبر، لا كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوز، يبقى الخبر هنا هو ما كادت الشاة تجوز. نعم.
أي أنه واسع بحيث تجوز منه الشاة. قال الشافعي وأحمد أقل ما يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع، ويحتمل أن يكون نفيا لأن الصحيح أن نفيها نفي كسائر الأفعال، أي لا تجوزه الشاة لضيقه. الثالث بعد الذي سبق بثلاثة أبواب،
فدل هذا على أن من صلى ولا بد أن يتخذ سترة أمامه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، لكن لا أقل من كونها مستحبة، والقول بوجوب السترة قول قوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه السترة حيثما كان. طيب ما مقدار ما بين الإنسان وبين السترة؟ قدر سجود، قدر من مر الشاه، قدر كذا، المهم قدر السجود. نعم.
الثالث بعد الذي سبق بثلاثة أبواب في باب الصلاة إلى الاسطوانة، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قوله الاسطوانة بضم الهمزة وسكون السين وهي السارية أي العمود.
نعم، يعني معنى ذلك أن النبي كان يتخذ العمود سفرة، تتخذ الجدار العمود. ومن الأخطاء الشائعة الحقيقة الصلاة إلى غير سفرة، ولو قلنا باستحبابها فإنها مشروعة، ولا يبغي الإنسان أن يترك الصلاة إلى سفرة. لكن سترة الإمام سترة المأمومين، بمعنى أن المأموم ما يتخذ سترة، فإن سترة الإمام سترة للجميع وعليه، فإن المرور بين يدي الإمام لا يجوز، بين يدي المنفرد لا يجوز، أما المرور بين يدي المأموم هذا جائز. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري لما جاء راكبا على أتان ثم نزل وترك الأتان ترتع، ثم قال: ثم مررت بين يدي بعض الصف. فالمرور بين يدي الصف لا إشكال فيه، لكن لا يجوز أن تمر بين يدي الإمام. ولو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40، يعني ما عليه من الإثم، فلا ينبغي أن تمر بين يدي الأخ وهو يصلي أبدا. انتبهوا يا أخواني، مع شدة الزحام وكذا الإنسان قد يمر ولا يبالي. نعم قد يسهو الواحد، قد يخطئ، لكن يتعمد ما يجوز هذا. حتى ولو قلت بأن السترة سنة، فالمتخذ للسترة لو قلنا بأنه سنة فالمار ممنوع على كل حال، ما له علاقة بمسألة السنة من عدمها. لو يعلم المار كما في الصحيح من حديث أبي جهم بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، يبقى لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، ولكن يضع سترة ثم يمر الإنسان بين يدي السترة أي بعد السترة، سواء كان في البيت كان في المسجد كان في أي مكان، اتخذ سترة. ولو كنت في الحقل لوحدك في الصحراء فإن النبي كان تحمل له السترة فيغرزها وهو في الصحراء صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة محمود. نعم لا، العصاية ليست سترة، العصا أو الخط ليس سترة، إنما السترة تكون مرفوعة كقدر مؤخرة الرحم. نعم، لكن بعض العلماء رآها إذا لم يجد شيئا فيضع العصا كحد، بعض العلماء رآها وقد روي في ذلك حديث، لكن بعض حكم عليه بالاضطراب. نعم نعم.
الرابع في باب وقت المغرب، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قوله
يعني إذا توارت الإيه؟ الشمس. نعم.
قوله توارت أي استترت، والضمير عائد للشمس وإن لم يذكر مفسره للعلم به.
نعم.
الخامس في صوم يوم عاشوراء، فقال حدثنا،
فدل هذا على أن المغرب إنما يكون بماذا؟ بغياب القرص الأحمر للشمس. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالمغرب حتى أنهم يصلون معه وينصرفون، وإن كل واحد لا يدرك موضع نبله، يعني لو رمى. فدل هذا على التبكير بصلاة المغرب. نعم.
الخامس في صوم يوم عاشوراء، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. السادس في كتاب
صلى الله عليه وسلم أمر رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليتم، أي فليتم إيه؟ صومه بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا كان أولا يوم أن كان صوم عاشوراء واجبا، وكان في بداية الأمر صيام عاشوراء واجبا، ثم نسخ الوجوب بعد ذلك بشهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصم، وبقي الاستحباب وبقي الاستحباب، فصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيكون السنة أن تصوم التاسعاء وعاشوراء معا، هذه السنة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من لم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فإنه إن كان قد أكل فليمسك وليتم بقية يومه وصيام صحيح ولا قضاء عليه، ومن لم يأكل فلا يأكل ويتم صومه. قال شيخ الإسلام: فإن العبادة هنا أو النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمتى علم هو في نصف النهار يبقى يتم، وهنا يكون هذا ابتداء يومه، يكون هذا ابتداء يومه. لماذا؟ لأنه ما علم إلا الآن. فمن لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد ساعتين من النهار فإنه يمسك بقية يومه وصيام صحيح ولا قضاء عليه. نعم.
السادس في كتاب الحوالة في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز إذا كان مليئا فليس له رد. فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليه فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
نعم، هذا كان في أول الإسلام، ثم لما فتح الله على نبيه وعلى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يوكل بالدين أحدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الدين. ولهذا قال العلماء: إذا لم يكن على المدين، إذا لم يكن لدى المدين الميت هذا مال يسدد دينه منه، يعني تركه، فإنها تسدد من بيت المال، لأن النبي قال: من ترك دينا فعلي. نعم.
السابع في كتاب الجهاد في باب البيعة في الحرب.
هات الباب ده عند البخاري اللي هو كتاب الحوالة ثم باب إن أحال دين. هات
السابع في كتاب الجهاد في باب البيعة في الحرب ألا يفروا. فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية قال: يعني يزيد. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.
على الموت، هذا يوم الحديبية، هذا يوم الحديبية، وكان يوما عظيما، وقد ظهر صدق الصحابة رضي الله عنهم، فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم، لم يتخلف صحابة عن هذه البيعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. نعم.
الثامن في أبواب الجهاد أيضا في باب من رأى العدو فنادى بصوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس أو حتى يسمع الناس أو حتى يسمع الناس. فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي
وهو رجل واحد سلام بن الأكوع، وكان من فرسان الإسلام الشجعان رضي الله عنه، وكان واسع الخطوة. نعم.
فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم.
نعم.
قوله بين لابتيها تثنية لابة بالموحدة بلا همز، أي ما بين حرتي المدينة الشرقية والغربية، والحرة أرض تركبها حجارة سوداء كالمخرقة، ويقال في اللابة لوبة بضم أوله ونوبة بالنون. قوله يا صباحا بفتح الصاد ثم موحدة وحاؤه مهملة، وهذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، فكأن القائل يا صباحا يقول قد غشينا العدو، وقيل غير ذلك.
أمارة يعني علامة ونوع استغاثة. نعم.
واللقاح بكسر اللام الفوقية أو الفوق، بكسر اللام الفوق.
نعم.
ذوات الدر واحدها لقحة بكسر اللام أيضا، وقيل بالفتح، ومعنى اليوم اليوم يوم الرضع، أي يوم الهلاك اللئامي، من قولهم لئيم رابع، وهو الذي يرضع اللؤم من ثدي أمه. وقيل المراد أن اليوم تعلم المرضعة هل أرضعت جبانا أو شجاعا. وقيل المراد اليوم يوم شديد. اليوم يوم شديد،
يوم شديد
تفارق فيه المرضعة رضيعها. واليوم يوم بالرفع، واليوم يوم بالرفع فيهما مبتدا وخبر. وحكى السهيلي نصب الأول على أنه ظرف خبر عما بعده، لأن اسم الزمان يخبر به عن مثله إذا كان متسعا كما حكاه سيبويه. وقوله ملكت فأسجح بقطع الهمزة من الرباعي، وهو أسجح، وهو إسجح بالسين المهملة ثم الجيم ثم الحاء المهملة، أي يسر، والمعنى أنك قدرت فسهل، أي أحسن العفو أو أرفق أو نحو ذلك.
طالما أنك ملكت الإبلة وجئت بها، فإذا ملكت فأسجح. نعم.
وقوله يقرون في بيوتهم بكسر القاف وتشديد الراء، أي فيلقون أول بلادهم فيطمعون
فيطعمون
ويسقون قبل أن تبلغ منهم ما تريد.
نعم، يعني أننا لو تتبعناهم وكذا ربما وصلوا إلى أماكنهم وإلى قومهم فأطعموه. نعم.
ويروى يقرون في بلادهم بفتح أوله وسكون ثانيه وتخفيف الراء من قري الضيف، أي أنهم في بلادهم يضيفون الأضياف فيراعى لهم هذا المعروف. التاسع في غزوة خيبر، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنافث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
الله أكبر، هذه من علامات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله نفث، النفث بالنون والفاء والمثلثة شبيه بالنفخ، وهو أقل من السفل بالمثلثة، والفاء لأن السفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، والمصدر منهما فعل بسكون العين وفتح الفاء. العاشر في كتاب الصيد والذبائح في باب آنية المجوس والميتة، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال فقال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. قوله الإنسية قال صاحب النهاية يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى الإنس وهم بنو آدم، الواحد منهم إنس. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال هي التي تألف البيوت، والإنس وهو ضد الوحشة، والأنس وهو ضد الوحشة، والمشهور في ضد الوحشة الأنس بالضم، وقد جاء فيه الكسر قليلا. قال وراه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشيء. ثم قال
والأنس نعم.
ثم قال في النهاية عقبه قلت إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدر آنست به أنسا وأنسة انتهى. وقوله أهريق بفتح الهمزة وسكون الهاء فعل أمر من إهراق الماء إذا صبه، والمضارع منه يهريق بفتح أوله لأنه خمسي الماضي، والمصدر إهرياق. وفي تصريف هذه اللفظة مواضع مهمة أوضحها في جمع العدة لشرح العمدة الحادي عشر.
نعم، فهذا فيه تحريم لحوم الحمر الإنسية، الحمر التي نركبها نحن هذه محرمة لا يجوز أكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقة القدور التي تبخط فيها، هذا دليل على أنها كانت قبل مباحة ولهذا طبخوها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذلك وكسر القدور، فقال رجل من قومي نهريكم فيها ونغسلها، فقال أو ذاك بدل ما نكسرها يعني. وفي ذلك النسخ قبل الفعل، هذا من أدلة النسخ قبل الفعل، فإن النبي أمر بكسرها، فلما قال رجل طيب نغسلها يا رسول الله وما نكسرها، قال أو ذاك. فالحمر الإنسية حرام، أما الحمار الوحشي هذا مباح لأنه صيد من أنواع الصيد، يبقى الحمر الآلية دي حرام. نعم.
الحادي عشر في كتاب الديات في باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم فقال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هلا متعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه.
نعم، فإنه رضي الله عنه ما قصد ضرب نفسه، وإنما جاء هذا خطأ، ومع ذلك قال الصحابة حبط عمله، لأنه من المقرر عندهم أن قتل نفسه أنه يحبط عمله بمعنى أجر جهاده، وليس أن يحبط عمله يعني يكون كافرا، يحبط العمل فيكون كافرا، لا، وإنما أجر الجهاد يعني حبط جهاده فلا أجر له في ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، وقال كذب من قالها يعني أخطأ من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، أي أنه رضي الله عنه ما قصد ذلك وإنما تحمل ما أتحمل. فمنه أخذ العلماء أنه لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ولو كان تحت مسمى الجهاد، ولهذا هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم ويلبسون الأحزمة الناسفة هؤلاء قاتلون لأنفسهم، يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك يوم القيامة، قاتل لنفسه. لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه تحت أي سبب من الأسباب ولو كان يزعم أنه جاهد في سبيله، كيف وهو إفساد؟ ولهذا هل رأيتم عالما يفتي بهذا؟ أبدا. هل رأيتم عالما يقول بأن هذا جهاد وعليكم أن تقتلوا أنفسكم؟ أبدا. هل رأيتم عالما يقول بفتوى أن الإنسان يقتل نفسه
في وسط كفار أو في وسط مسلمين أو غير ذلك أبدا. إنما هذه الحركات يا أخواني حركات هذه الجماعات الإفسادية حتى يقولوا نحن أحدثنا وألحقنا بأعدائنا من الخسائر كذا وكذا وهم جبناء ما يواجهون فالجؤون إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة. يلبس الشاب حزاما ناسفا ويأتي فيفجر إيه فيفجر نفسه والقائد من يفجر نفسه ولا يقدم ولده إنما يتجرون بأبناء المسلمين. نعم.
المراد بعامر عامر بن سنان عم مسلمة بن عمرو بن الأكوعي وعامر استشهد يوم خيبر. وقوله نياتك هو تصغير ما في الرواية الأخرى هناتك وأصله القطع المفرقة واشده هنة. والمراد هنا هلا تسمعنا من كلماتك أو من أراجيزك وفي رواية من هنهاتك على قلب الباء هاء.
نعم. وفي الحديث الأول خليك معي أنا الحديث الأول اقرأ.
وفي الحديث الأول الذي أورده البخاري في غزوة خيبر بيان ما طوي في هذا الحديث من أن عامرا كان رجلا شاعرا وأنه نزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا إلى آخر الأبيات وغير ذلك. وإنما قال الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله هلا متعتنا به وفي رواية لولا متعتنا به هلا أمتعتنا بحياة عامر قبل أن يسرع
أن يسرع له
الموت.
لأن لما قال رحمه الله علم الصحابة أنه ميت فقالوا هلا متعتنا به. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل ذلك لأحد ولا استغفر لإنسان قط يخصه بالاستغفار إلا استشهد. ولذلك توفي في هذا الحديث أن ما أصابه حتى مات كان من قبل نفسه وذلك أنه رجع ذبابة سيفه أصاب عين ركبته. وقد بين في الحديث السابق وغير ذلك كله.
نعم. كما قلنا فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه. وعامر الأكوع لم يقتل نفسه لكن الشاهد في قول الصحابة حبط عمل دليل على أنه ولو كان الصحابي ولو كان القتال من أجل ماذا من في سبيل الله ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يفعل هذا رد على التفجيريين في هذا الباب. هذه هي الأحاديث الأحد عشرة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهي من ثلاثياته عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه.
فصل. الإسناد الثاني مما يدور عليه ثلاثيات البخاري مما رواه عن أبي عاصم النبيل بن مخلد واسم أبي عاصم الضحاك. والبخاري يروي عنه وعن رجل عنه والأئمة الخمسة عن رجل عنه.
يعني يكون حكم من؟ مكي بن إبراهيم. فهو يروي عن مكي بن إبراهيم بواسطة وبغير واسطة. وأما أصحاب الكتب الخمسة ما يروون عنه إلا بواسطة. وهنا أيضا نفس المسألة. أبو عاصم الضحاك يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم.
مولده سنة 122 وتوفي سنة 112 وقيل 13 عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع فهو الإسناد الأول لكن بتبديل المكي بن إبراهيم بأبي عاصم النبيل وهو معنى قولي والثاني كالأول مع تبديل مكي المذكور بالنبيل. وهذا الإسناد في البخاري منه 6 أحاديث.
يبقى 6 و11 كم؟ 17 كلها عن سلمة بن الأكوع لكن نفس الإسناد السابق لكن استبدل مكي بن إبراهيم هنا بمن؟ بأبي عاصم الضحاك. نعم.
الأول من 6 في كتاب الصوم في باب إذا نوى بالنهار صوما فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم. الحديث الذي مر معنا لكن هذا من طريق أبي عاصم الضحاك. نعم.
الثاني في كتاب الحوالة في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
نفس الحديث السابق أيضا في كتاب الحوالة لكن بتغيير أبي عاصم. طيب الثالث
احنا هنا سقف في التبويب
في باب من تكفل عمليا دينا فليس له ان يرجع.
كان مليئا ليست هنا.
أي. هناك صح. كان التبويب هاتي إن أحال دين الميت على رجل جاز إن كان مليئا فليس له رد. نعم هذا في باب من تكفل عن ميت دين.
قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
نعم.
الثالث في كتاب المظالم في باب هل تكسر الدنان، هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ فقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد
نوع يعني من الأواني، هل تكسر التي فيها الخمر أم تغسل؟ نعم.
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رأى النبي صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا.
وليس بالحديث ذكر الخمر، ولكن أراد البخاري أن يقول إيه؟ أنه تقاس، فأوان الخمر تغسل ولا تغسل، بل إنها أولى من الحمر لأن الحمر هذه نجسة ومع ذلك غسلت. أما الخمر فقد اختلف، هي رجس، لكن اختلف العلماء في نجاستها، هل هي نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ أما الحمر هذه نجسة باتفاق، فتكون من باب أولى. نعم.
الرابع في كتاب الغزوات في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة،
هذا مكان. نعم.
فقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.
نعم.
الخامس في كتاب الأضاحي في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها.
نعم. فهذا فيه نسخ الحكم، فيه نسخ الحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 حتى يأكل الناس، فلما وسع الله عز وجل عليهم سمح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لهذا نسخ هذا الحكم. فمن كان عنده ضحية فليأكل منها وليهدي منها وليضع منها في الثلاجة ولو إلى شهر، إنما في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك. نعم.
السادس في كتاب الأحكام في باب
من يسأل يدور الحكم على مين؟ لا، لم يكن حكما شرعيا، هذا ليس حكما شرعيا، لكن لو أن ولي الأمر رأى مصلحة في هذا يفعل مثل هذه الأشياء التي ينتفع بها الناس. نعم.
السادس في كتاب الأحكام في باب من بايع مرتين، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني.
نعم.
فصل.
هذا الإسناد الثاني وهو عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، يبقى 17 حديثا الآن مرت معنا كلها عن سلمة بن أكوع من طريق يزيد بن أبي عبيد، لكن 11 حديثا من طريق مكي بن إبراهيم وستة من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد. نعم.
فصل. الثالث من الأسانيد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس
والمراد بمحمد هذا محمد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر المخرمي نسبة إلى محل إلى محلة ببغداد يقال لها المخرمة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتجديد الراء. الحافظ قاضي حلوان نزل الموصل، ولهذا يعرف بالموصلي، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والمحاملي، ومات سنة 54. وحميد هذا هو أبو عبيدة حميد الطويل ابن أبي حميد، قيل اسمه عبد الرحمن وقيل طرخان بفتح الطاء المهملة.
نعم، حميد الطويل عن أنس.
وقيل طرخان بفتح الطاء المهملة وبالخاء المعجمة، وقيل مهران. وفي الكاشف للذهبي أنه حميد بن ثيران بكسر التاء المثنات فوق ثم سكون المثنات تحت، فمقتضى هذا أنه اسم أبي حميد. قيل إنما لقب الطويل لقصره، وقال الأصمعي رأيت حميدا لم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين. سمع أنس بن مالك،
اسمع يا ابن مالك ده بتسمع مد هذا من الأعجيب يعني، إنما لقب بالطويل لقصره، هذا عجيبة عجيبة يعني، الواحد يلقب بالطويل لطوله لكن هذا لقب بالطويل لقصره، لكن كان الطول إيه في يديه، فهناك نوع من الناس يكون قصير القامة لكن طويل اليدين. نعم.
فمع أنس بن مالك كما سنذكره عن البخاري، وقال ابن الأثير في جامع الوصول وقيل إنما سمع ثابتا عن أنس، ثانيا عن أنس رضي الله عنه، وأنس بن مالك ابن النضير، النضير أم النضر
صح
النضير
أي نعم النضير أو ابن النضير. نعم.
ابن ضمضم بفتح المعجمتين الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقبه لا تحصى وهي مشهورة، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حمزة، وتوفي سنة 91 وعمره 100 سنة وسنتان، وقيل غير ذلك. وقد روى البخاري بهذا الإسناد،
وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال. نعم.
وقد روى البخاري بهذا الإسناد قصة الربيع بن النضر،
محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس، وحميد عن أنس هذا ممن فرض به البخاري عن مسلم، يعني ليس عند مسلم حميد عن أنس. نعم.
وقد روى البخاري بهذا الإسناد قصة الربيع بن النضر، لكن ذكر ذلك في 3 مواضع، فبهذا الاعتبار تعد 3 أحاديث، وهو معنى قولي في النظم الثالث المروي عن محمد إلى آخر البيتين. ومعنى قولي بعدها من اقتبس، أي من يأخذ من كل باب من المواضع الثلاثة ويجعله حديثا يقتبسه.
هي قصة واحدة لكن ذكرها في 3 مواضع، قال فبهذا الاعتبار تعد 3 أحاديث، يبقى 3 × 17 إذن هذه كم؟ 20. نعم.
الأول في كتاب الصلح في باب الصلح في الدية، فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثه أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو،
فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، يعني ولا طلبوا الأرش ولا طلبوا العفو، أو طلبوا الأرش طلبوا العفو يعني أن تعفوا أو خذوا الدية، فأبوا إلا أن تكثر ثنية الربيع، لن نأخذ أرشا اللي هو القدر يعني والدية ولن نعفو. نعم.
فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر،
أمرهم بالقصاص لأن هذا حكم الله والجروح قصاص. نعم.
فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري،
لما قال والذي بعثك بالحق لا تقصر ثنيتها، ليس اعتراضا على هدي النبي لكن هذا حسن ظن بالله، لا تقصر ثنيته يا رسول الله، يعني لن تقصر ثنيته، فعفى الناس بعدما كانوا رافضين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. هنا الإقسام على الله عز وجل لا يكون بإلزام الله لكن هذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فرضي القوم وقبلوا الأرش يعني الدية الايه العوض. نعم.
زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. وأعاد البخاري هذه الرواية بالاتصال إلى الفزاري وبفتح الفاء والزاي وسكون الألف، وبعدها راء نسبة إلى فزارة ابن ذبيان وهي قبيلة كبيرة من قريش. والفزاري هذا هو أبو عبد الله مروان بن معاوية ابن الحارث بن عثمان بن أسماء بن خارجة ابن عصبة بن حصن الفزاري الكوفي، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وحميد الطويل وغيرهم. روى عنه قتيبة بن سعيد وأحمد وغيرهما. مات بمكة يوم التروية سنة 98 وكان ثقة. فقال في التفسير في قوله تعالى والجروح قصاص، حدثنا محمد
أيضا ذكر حديث، والثاني في التفسير أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. نعم. والثالث قال في كتاب الديات في باب السن بالسن. فكل هذا هو حديث واحد وهي قصة الربيع، لكن لما ذكرها في ثلاث مواضع عدها ثلاث الأحاديث، فكل المجموع هنا 20. طيب هذا من طريق محمد بن عبد الله عن حميد عن أنس، ثلاثة أحاديث. نعم. مسلم ايه قال حميد. اي بنا وهمت في هذه. نعم. يعني حميد عن انس عند مسلم منه يعني. نعم. طيب قال فصل الرابع من الاسانيد.
فصل الرابع من الاسانيد الخمسة ما حدث به البخاري عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بصر، وعصام هذا بكسر العين المهملة وبالصاد المهملة أبو إسحاق عصام بن خالد الحضرمي الحمصي، يروي عن حريز بن عثمان وصفوان ابن عمرو وابن ثوبان، وعن البخاري وأحمد مات ما بين سنة 211 إلى سنة 215. قاله البخاري. أما حريز بن عثمان فهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي. حريز بن عثمان الرحبي بفتح الحاء المهملة نسبة لبطن من حمير، وهو رحبة بن درعة ابن درعة بن سبأ الأصفر، أخرج له البخاري والأربعة، وهو ثقة وكان ناصبيا. واعلم أن كل ما في الصحيحين جرير، فبجيم مفتوحة وراء مكسورة إلا حريز بن عثمان هذا، وإلا أبا حريز وإلا أبا حريز بن عبد الله بن الحيز
حريز
ثاني حريز
عبد الله بن الحيز القاضي
ده حريز الراوي عن عكرمة، فإنهما بفتح الحاء المهملة وآخره زاي كما تقدم.
نعم.
وأما حدير والد عمران وزيد وزياد فبضم الحاء المهملة وفتح الدال وآخره راء، وقد يلتبس بما سبق أيضا. وعبد الله بن بصر بضم الموحدة وسكون السين المهملة. أبو صفوان السلمي المازني من مازن بن منصور له ولأبيه بصر وأمه وأخيه عطية وأخته الصماء صحبة، وقيل كنيته أبو بصر، نزل الشام ومات بحمص فجاءة وهو يتوضأ سنة 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، وقيل آخرهم موتا أبو أمامة الباهلي، وعمره يوم مات سنة 94. وفي البخاري بهذا السند حديث واحد، وهو معنى قول رابعها في واحد مروي إلى آخره البيتين إلى آخر البيتين. والحديث في باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضرب الشيب في لحيته، إنما كان الشيب في لحيته شعرات قليلة جدا. نعم. يبقى هذا النوع الرابع والقسم الرابع من ثلثيات البخاري، وهو من طريق عصام بن خالد عن حريز ابن عثمان عن عبد الله بن بصر. نعم.
فصل السند الخامس عن خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس، فأما خلاد بن يحيى فهو أبو محمد السلمي كوفي نزل مكة، وروى عنه البخاري وروى أبو داود عن رجل عنه، وكذلك الترمذي مات بمصر سنة 213. وأما عيسى بن طهمان فبفتح الطاء المهملة وسكون الهاء مصري نزل الكوفة، سمع أنسا وغيره، أخرج له البخاري والنسائي. والمذكور في البخاري بهذا السند حديث واحد وهو معنى قولي خامسها خلاد بن يحيى إلى آخر البيتين. والحديث المذكور في التوحيد في باب وكان عرشه على الماء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء.
يبقى عن أنس ثلاثيات، الأول الذي مر معنا من طريق حميد الطويل، وهذا من طريق خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس. نعم، ودل هذا على أن الوليمة تكون بالخبز واللحم وتكون بغير ذلك، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بغير اللحم، فيجوز أن تكون باللحم ويجوز أن تكون بغير اللحم. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الثلاثيات للبرماوي رحمه الله تعالى. إذن 11 حديثا، هذه من طريق من؟ مكي بن إبراهيم عن زيد بن عبيدة عن سلمة بن أخوة، 6 أيضا عن سلمة، في كل مجموعة 17، لكن عن طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ثم 3 حديث عن طريق من طريق حميد عن أنس، ثم حديث عن طريق ابن أصحابي عبد الله بن بصر من طريق عصام بن خالد، والأخير عن أنس من طريق خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان. هذه ثلاثيات البخاري، ولغير البخاري ثلاثيات، وكانوا يعتزون بهذا ويفخرون بهذا الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.